الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الوقت في القراءة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي، باب غزوة أحد. قال المؤلف البخاري رحمه الله: باب غزوة أحد، وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أنا هذه الآيات كلها في سورة آل عمران كلها في غزوة أحد، يبين الله عز وجل ما حصل في هذه الغزوة وكيف استاء أهل الإسلام لما حصلت الغلبة عليهم. فقال الله عز وجل لهم معزيا أو مسليا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي في بدر. اليوم عندكم جراحات وعندكم موتى، فهم أيضا كان عندهم في بدر. وذكر الله عز وجل أنه أن القرح الذي مسهم أعظم من القرح الذي مسكم، فقال الله عز وجل: قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها، أي في بدر. فهم قتلوا 70 مع الجراح، وأنتم قتلتم 70 وجرحتم 70 أو أسرتم 70 وأسرتم 70، أنا فوقهم ضعف عددهم، ضعف عددهم، فهم لم يأسروا أحدا، لكن أنتم قتلتم وأسرتم، أنتم قتلتم وأسرتم. فلهذا لما استنكروا قالوا: أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وأيضا كذلك الله عز وجل قال: لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نجعلها دول، هذا يغلب وهذا يغلب. وهذه حكمة من الله عز وجل، فلو أن الله عز وجل جعل الغلبة دائما للمسلمين لا كثر في صفوفهم أهل النفاق، لأنهم يحبون الغلبة دائما، ويأتون دائما لأجل الغنائم ولأجل كذا، فلهذا جعل الله عز وجل هذه الغزوة تمحيص لأهل الإيمان، وليمحص الله ما في صدور قلوبكم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم. فهو ابتلاء وتمحيص، ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل لقلوب أهل الإيمان. فلهذا فالله عز وجل جعل هذه الغلبة عليهم أي على المسلمين، وجعل الغلبة للكفار حتى يكون لهم يكون لهم عبرة وتمحيص في هذا الإسلام، وحتى لا يجترئ أحد من هؤلاء المنافقين فيكون مندسا بين أهل الإيمان. فبالتمحيص يكشف الله عز وجل به أهل الإيمان، أو يكشف الله عز وجل به أهل النفاق الذين ما أرادوا وجه الله جل وعلا. فلهذا قال الله عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم ذكر هذه الآيات العظيمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. معلوم أن في غزوة أحد كانت الغلبة في بدايتها للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة الذين كانوا على الجبل، قال لهم لا تخرجوا وإن رأيتمونا نقتل وإن رأيتمونا نغنم، معنى في كل الحالات لا تخرجوا، سواء كان رأيتمونا نقتل أو نغنم، معنى سواء كان غالبون أو مغلوبون لا تخرجوا من مكانكم، هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. ثم أنهم خرجوا لما رأوا الغنائم، قال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وكان أميرهم، قال لهم لا تخرجوا، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن وجدوا أن المشركين قد فروا، فجعلوا أو يظنون أنها فرصة، وظنوا أن أهل الشرك قد خرجوا من مكان الحرب، فخرجوا لأجل الغنائم. فقال الله عز وجل لهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا إنصاف من الله جل وعلا وعدل من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم القلوب جل وعلا. فالذين خرجوا من هؤلاء الرماة ليس كلهم لأجل الدنيا، وإنما بعضهم إنما خرج ليس مثلا حرصا على الغنيمة، وإنما مساعدة لإخوانه، يساعد إخوانه على جمع الغنيمة، لأن الغنيمة قد تكون كثيرة ومتفرقة وتحتاج إلى رجال أكثر حتى يجمعوا هذه الغنيمة. فلهذا خرجوا لأجل أن يساعدوا إخوانهم، ومنهم من خرج لأجل الغنيمة. فلهذا قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وهذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن بعد ذلك قال الله عز وجل ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فلهذا لا يجوز لأحد أن يعير أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا خرج من جبل الرماة وأنه فعل وفعل، فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قد عفى عنه، وقد أيضا كذلك عفى عن من تولى بعد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لما جاء خالد بن وليد وكان مع جيش المشركين، جاء من خلف جبل الرماة، صار المسلمون في الوسط، فمنهم لما حصل القتل من هنا ومن هنا، منهم من فر وحاول أنه يخرج من مكانه، المهم أنه يخرج نفسه. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، معنى لا تنظر لا ينظرون إلى أحد. إذ تصعدون أي أنكم تحاولون أن تنجوا بأنفسكم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فلهذا الله عز وجل يذكرهم ويوسيهم، وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، لأن التذكير لا بد منه، التذكير لا بد منه. مع ذلك إلا أنه جل وعلا رحيم ولطيف بعباده، فلهذا ربنا جل وعلا يذكرهم ويواسيهم، يذكرهم بما حصل ويواسيهم في نفس الكلام وفي نفس الآية. فلهذا حصل ما حصل في أحد، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فقال ومنكم من يريد الدنيا ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. انظر بعدما ذكر ما حصل في أحد ذكرهم أن هؤلاء الذين ماتوا هم شهداء عند الله، ولهذا قال الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. ثم سيأتي معنا أن الله عز وجل أنكر على بعض المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما قتل أصحابنا هاهنا. قل لو كنت، قال الله عز وجل قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أن لو كان الإنسان في بيته سيأتيه الموت، ليس أنه يخرج إلى الجهاد سيأتيه الموت، لا، حتى لو كان في بيته، وإنما هذا سبب. لكن إن حصل أنه قتل فهو شهيد عند الله، فهو شهيد عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فلهذا ربنا جل وعلا رحيم بعباده لطيف بعباده، وإنما فقط له الحكمة البالغة جل وعلا في مثل هذه الأمور. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الذي يقال له الفراء وهو الصغير، قال له الصغير وهو كبير كما قال الإمام أحمد. قال أخبرنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا خالد وهو أبو المنازل خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. أنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل لم يضع سلاحه بل معه أداة الحرب يقاتل في سبيل الله جل وعلا ومع أهل الإيمان. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هذه الهيئة حث القوم على أنهم يخرجوا خلف الكفار، فانتدب مع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لهذه الغزوة والتي سماها أهل السير غزوة حمراء الأسد، وذكرها الله عز وجل في قوله والذين استجابوا من بعد ما الذين استجابوا من بعد ما أصابهم القرح. فالله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهذه الآيات ذكر ربنا جل وعلا أنهم خرجوا لله ولرسوله بعدما أصابهم القرح، أي بعدما أصابتهم الجراح وغيرها في أحد، فانتدبهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا خلف المشركين فخرجوا قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: كان أبواك ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أي أبواك تقصد أبو بكر الصديق والزبير بن العوام. أنا أبوا عروة، هذا أبو أمه وهذا أبوه. فقالت: إن أبواك قد ممن قال الله عز وجل فيهم: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. فلهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أو ندب من يخرج خلف المشركين لكنهم لم يدركوهم حتى بلغوا إلى حمراء الأسد ثم رجعوا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو الملقب بصاعقة، وهو حافظ من حفاظ الحديث، حتى سمي أو لقب بصاعقة لشدة حفظه. قال: أخبرنا زكريا بن عدي، وهو كوفي ثقة. قال: أخبرنا ابن المبارك، هو عبد الله المبارك إمام أهل خراسان. قال: عن حيوة، وهو ابن شريح المصري. قال: عن يزيد بن أبي حبيب، وهو النوبي المصري. قال: عن أبي الخير، وهو اليزني أيضا مصري. عن عقبة بن عامر، وعقبة كان أميرا على مصر في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عقبة: عن قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. قال: ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد. وإن بين أيديكم فرط أي متقدم، أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض. إني بين أيديكم فرط أي متقدمكم، فالفرط هو المتقدم. ولهذا قيل للصغير الذي يموت فرط، لأنه يتقدم والده، يتقدمهم يوم القيامة، فقيل له فرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض. فقال في هذا الحديث: قال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أن الأنبياء يكونون شهداء على أقوامهم. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. موعد أهل الإيمان الحوض، لأنه لا يأتيه إلا أهل الإيمان، وأما أهل الكفر والردة فإنهم يمنعون عنه. وأهل التبديل الذين بدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فهؤلاء لا يشربون من الحوض، ولهذا اختلفت أنظار العلماء: هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ فالذين قالوا أنه قبل الصراط قالوا: لأنه الذي يدخل الصراط وهو من المرتدين يسقط، كيف يصل إلى الحوض؟ وهنا ذكر أن أهل الردة يصلون إلى الحوض، فكيف يصل وقد سقط في النار؟ ومن قال أنه أن الحوض بعد الصراط نظر في ما يكون من تعب يتحصله الشخص عندما يمر في الصراط، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس منكوس في نار جهنم. على ثلاثة، الذين يمرون على ثلاثة أشكال: إما ناج مسلم ما في خدش أبدا، هؤلاء الذين يمرون كالبرق وكأجاويد الخيل يمرون مرور سريع ما تمسكهم المكالب. أنا هناك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكالب في حسكة فيها حد تمسك الإنسان وتخدشه، فلكن هؤلاء يمرون مرورا سريعا فلا يقع فيهم شيء من الخدش. فقال ناج مسلم وناج مخدوش، أنا ناج ينجو لكنه بعد الخدش حصل له جراحات من هذه الكلاليب، ومكردس منكوس هذا الذي يسقط بسرعة. وأيضا كذلك الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال ربنا سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهذه الآية أكثر أهل العلم على أنها في الصراط، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل يجعل الناس أي بعدما يدخل أهل الشرك إلى النار يبقى أهل الإيمان وأهل النفاق، فيعطيهم الله عز وجل نور، يأتي هناك نور كأنه مكان يقسم فيه النور، فيأتي الإنسان ويأخذ بحسب عمله، هذا يأخذ نور وهذا يأخذ نور وهذا يأخذ نور، بعض المنافقين أيضا يأخذون من هذا النور، ثم إذا مروا في الصراط انطفى عليهم النور ما يجدون نورا بأيديهم، كيف سيمرون وهذا الصراط في ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى موضوع في ظلمة على شفير جهنم وفي ظلمة شديدة، فكيف سيمر وكيف سيمشي؟ يحتاج إلى نور وضوء. فلهذا يقولون انظرونا نقتبس من نوركم اعطونا من هذا النور الذي معكم، فيقولون لهم أهل الإيمان قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي اذهبوا إلى المكان ذاك الذي يقسمون فيه النور اذهبوا وهاتوا لكم نورا. قال ابن مسعود فإذا ذهبوا لم يجدوا شيئا، لم يجدوا شيئا في ظلمة صاروا ما يدرون إلى أين يذهبون. فلهذا قال هنا المنافقون ما يستطيعون يمرون، فكيف بعد ذلك يطردون من الحوض؟ فلهذا كثير من أهل العلم يرون أن الحوض قبل الصراط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال عقبة بن عامر صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، بعد 8 سنوات. واختلف العلماء في هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي صلاة جنازة أم أنها دعاء، فنقل أو الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم أو شرح صحيح مسلم أن هذه ليست صلاة صلاة جنازة وإنما هي دعاء، هي دعاء فقط ولم يصلي عليه لأنه قال الشهيد لا يصلي عليه، وهذا على قول الجمهور أن الشهيد لا يصلي عليه. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على الشهيد وإنما قال ادفنوهم بدمائه ولا تصلوا عليه. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على استحباب أو على جواز الصلاة على الشهيد، جواز الصلاة على الشهيد، وحمل هذا الحديث على ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد. فلهذا فالصحيح أن الشهيد الأصل أنه لا يصلى عليه، لكن إن صلى عليه فلا بأس، خاصة إذا كان مشكوك مثلا في الأمر، هل هذا الأمر هل هو جهاد أو ليس بجهاد، فالأولى أنه يصلى عليه، خاصة إذا كان في الفتن بين المسلمين فهذا غالبا لا يكون جهادا، وإن كان أحيانا هو يكون مثل الجهاد إذا كان مثلا يقاتل الإمام الخوارج أو البغاة، ف فيقاتل معه بعض المسلمين، فهذا ما في شيء، يعتبر جهاد في سبيل الله لحوطة أهل الإسلام، يعني لحياطة أهل الإسلام لا بأس، فيكون جهادا. وإلا الأصل أن الجهاد هو قتال أهل الكفري. طيب، قال وإن موعدكم الحوض. قال ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الحوض وهو في الأرض، فقال وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، أي من مكانه ينظر إلى الحوض عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال عقبة رضي الله عنه قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وهذا الكلام يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أخرجوا من قلوبهم التعلق بغير الله، أخرجوا من قلوبهم التعلق بغير الله، وليس المراد أنه لا يحصل شرك في هذه الأمة. فمن استدل بهذا الحديث وكذلك بحديث أنس إن الشيطان عيسى يعبده المصلون فهو مخطئ، لأنه لا دلالة فيه، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى عليهم الشرك، لكن قد أخبر وهذا منطوق ومنصوص أن الشرك واقع في هذه الأمة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى كما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة، وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات آل دوس عند ذي الخلصة، حتى تضطرب آليات آل دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان يعبده أهل نجران أو أهل تبالة في نجران، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دوسا تعبد هذا الصنم، لا تذهب الدنيا حتى يعبدوه، وكذلك كما قلنا في الحديث لا تذهب الدنيا حتى تعبد اللات والعزى، وقال في حديث عقبة ويكون فئام من أمتي يلحقون بالمشركين، يلحقون بالمشركين. فالشرك واقع في هذه الأمة ولا محالة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، وإنما لما حصل في قلوبهم من الإيمان، فلم يخشى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، لكن خشي عليهم الدنيا، وهذا الواقع الذي حصل، وهذا الواقع الذي حصل من في الصحابة رضي الله، أقصد فيما بعد عندما فتحت الدنيا، عندما فتحت الدنيا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من فتوح الدنيا. فأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا على ما كانوا، لم يغيروا ولم يبدلوا، ولكن قد غير بعضهم، أي بعض من جاء بعدهم، بعض من جاء بعدهم غير وافتتن بالدنيا، لكن الصحابة رضي الله عنهم بقوا على ما هم عليه، وكما قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا أبدا. فالصحابة رضي الله عنهم بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاءت الدنيا وانتشرت الدنيا عندهم لم يغير فيهم شيء، بقوا على ما كانوا عليه من التذكر والإيمان بالله جل وعلا. لكن حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم، كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما قال الله، نشكره ونحمده، نشكر الله عز وجل ونحمده على هذه النعمة. قال: وغير ذلك؟ معناه أي هل هناك غير هذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تتنافسون وتتدابرون وتتقاطعون، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل في مثل هذه الدنيا. ولهذا كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاء له بكنوز كسرى بكى رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه الإسلام؟ فقال: هذا ما دخل على قوم إلا أذلهم الله، ما دخل هذا المال على قوم وهذا الذهب وغيره وهذه النعمة على قوم إلا أذلهم الله، معنى أذلهم الله به إذا مشوا على هذا أو على الحرص عليه، على الحرص عليه. أما إذا كانوا أخذوا بلغتهم منه وصرفوه لله عز وجل وفي الله فإنهم يستفيدون منه أكثر من غيرهم، والغني الشاكر له فضل عند الله عز وجل، حتى فضله كثير من أهل العلم على الفقير الصابر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. أنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدنيا أن يتنافسوا فيها فتهلكهم كما أهلكتهم، كما جاء في الحديث الآخر حديث أبي سعيد وحديث عمرو بن عوف، أي هذه الدنيا إذا تنافس الإنسان فيها أهلكته. وإنما إذا أراد أن يتنافس في الآخر. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول: من نافسكم في الآخرة فنافسوه، ومن نافسكم في الدنيا فارموا بها في نحره. أنا إذا كان الأمر التنافس في أمر الدنيا، في الأمر الذي قد يشغل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا، فإن هذا التنافس من المذموم. وأما إن كان التنافس في أمور الآخرة في الأعمال الصالحة فهذا أمر محمود، وقد حث الله عز وجل عليه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وكذلك قال: وسابقوا، وهكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس في أمور الآخرة. قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا قاله صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، لأجل يودع الناس وناصحا لأمته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.